بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك سائرا إلى مكة لما بات، وجاء أبو سفيان، جاء به العباس رضي الله عنه، وفي الصباح أسلم أبو سفيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ففي هذا اليوم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا متجها إلى مكة. قال: وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل. قال: أي أنف الجبل، وفي لفظ عند حطم الخيل أي ازدحامها، وإنما حبسه هناك لكونه مضيقا ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم. قاله الحافظ في الفتح. قال: وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه، لأن هذا المكان مضيق، فالجيش يتجمع ويمر بكله من هذا المكان، وأبو سفيان ينظر، وكانت على كتائب، كتيبة غفار، كتيبة أسلم، كتيبة مزينة، كتيبة كذا، كتيبة كذا، تمر على كتائب، وكلما مرت كتيبة يقول أبو سفيان للعباس: من هؤلاء؟ يقول لهم: هؤلاء غفار. فيقول: ما لي ولغفار، ما بيني وبينهم شيء، لا في حرب ولا في سلم. ثم تأتي كتيبة أخرى فيقول: من هذه؟ فيقول: مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة، ما لي يعني بينهم من شيء، لا من حرب ولا في سلم. وهكذا كلما تمر كتيبة يسأل، كلما تمر كتيبة يسأل، حتى جاءت الكتيبة التي فيها المهاجرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من هؤلاء؟ فقال له: هذا رسول الله والمهاجرون. فقال أبو سفيان: يا أبا الفضل، لقد بلغ ملكه، لقد صار ابن أخيك قد عظم ملكه. فقال له: إنها النبوة. قال: نعم، أو ذلك، أي إنها النبوة. فهو يرى الآن نبينا صلى الله عليه وسلم يتذكر حاله في مكة، ويتذكر حاله وهو يراه الآن، فرق شاسع. في مكة كان معه أعداد قليلين، وكان مهضوما، وكان الناس جراء عليه، وكان إلى أن أخرج منها طريدا، والآن يأتي معه 10,000 من أنحاء الجزيرة العربية من القبائل المسلمة جاءوا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس أبا سفيان في هذا المكان من أجل أن يرى بعينيه ويسرع قبلهم حتى يخبر أهل مكة أن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فما الحيلة؟ الحيلة: من دخل داري فهو آمن. ومن أغلق داره فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. معناه الاستسلام، لا قتال ولا مواجهة، فإنكم لن تستطيعوا ذلك. فهذه من السياسة الشرعية من أجل أن يبلغهم ويدخلوا مكة بغير قتال. قال: لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه. قال: وقد جعل صلى الله عليه وسلم، طيب هذا الذي فيه مرور هذه الكتائب هو في حديث ابن عباس الذي ذكرنا سابقا أنه عند الطبراني وغيره، حديث حسن، وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلا عن عروة ابن الزبير مرسلا. قال: وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، والزبير بن العوام رضي الله عنه على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب. نعم، وهذا من ترتيب الجيش، يكون له ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة. نعم، ولكل أمير يكون معه راية حتى يندرج أصحابه تحته. قال: وكان أعطى الراية في كتيبة الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه، فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. والحرمة هي الكعبة، وفي البخاري قال: تستحل الكعبة. فهذا شق على أبي سفيان لما قال سعد هذه المقالة: تستحل الكعبة. فلما شكى أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. هذا يوم تعظم فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة، لأن هذا اليوم ستهدم فيه الأصنام وتزال عن الكعبة، فهذا تعظيم الكعبة وليس استحلالا لها، وليس استحلالا لها. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبره أبو سفيان: كذب سعد، فوالله إن هذا يوم تعظم فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة. هكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن الراية أخذها من سعد وأمره أن يعطيها إلى ابنه قيس، فدفعها إلى ابنه قيس، وهذا كله من أجل ألا يحصل شيء مما لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من السفك بغير حق. فحفاظا على مشاعر سعد جعلها مع ابنه، وحفاظا على مشاعر أبي سفيان أخذها من سعد، وهذا من السياسة الشرعية التي ينبغي للمسلمين وخصوصا لولاة أمورهم أن يتحلوا بها. قال: وكانت راية المهاجرين مع الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كدا من أعلى مكة، وأن تنصب رايته بالحجون، وأمر خالدا أن يدخل من كدا من أسفل مكة كداء بالمد بفتح الكاف، وكدى بضم الكاف آخر ألف مقصور. هذا موضع، هذا موضع آخر. وجاء في بعض الروايات، جاء من حديث ابن عمر عند الطحاوي في معاني الآثار والطبري في تهذيب الآثار وعند غيرهم أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عام الفتح رأى نساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر، يعني بخمرهن تلطم وجوه الخيل، فتبسم صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، كيف قال حسان ابن ثابت؟ يعني ماذا قال حسان ابن ثابت لما دافع عني ورد على أبي سفيان ابن الحارث لما هجاني؟ وهذا كان قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، فكان ذكر في ذلك أنه قال: موعدها كذا، ذكر في قصيدته موعدها كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لندخل من حيث قال حسان. لكن هذا جاء من طريق عبد الله ابن عمر ابن عاصم العمري وهو ضعيف، وقد تصحف عند الحاكم عن عبيد الله ابن عمر، عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله ثقة، وأخوه عبد الله ضعيف، نعم أخوه عبد الله ضعيف، فإذا هذا الأثر لم يصح وهو مذكور في السير، مذكور في السير. قال: وأمر خالدا أن يدخل من كدى من أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم. هذا رواه البخاري عن عروة بن الزبير مرسلا، وهو أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: من اعترضكم فاحصدوه حصدا، من قاتلكم فاحصدوهم حصدا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض قال: فأنيموه، قالوا فقالوا من، وهم أرسلوا يعني الأحباش الذين جمعوهم في أحلافهم، قدموا هؤلاء لينظروا ماذا يحصل، فكان من اعترضهم مباشرة يقتلونه. نعم. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بالخندمة، اسم موضع هذا في مدخل مكة، جمعوا جمعا من أجل إيش؟ القتال، ما أخذوا بكلام أبي سفيان، قالوا لابد أن نردهم، فتجهزوا واستعدوا في هذا الموضع. فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم، فقتل من المسلمين 3، وقتل من المشركين 13 رجلا، وقيل 24، وفر بقيتهم، كلهم فروا، عكرمة وصفوان وسهيل، حتى ذكروا أن رجلا من بني بكر جاء إلى امرأته فارا لشدة ما رأى، فلامته وعاتبته وعيرته بالفرار، يعني كيف تفر من هؤلاء؟ تخاف أنت يا فزاع يا جبان؟ فماذا قال؟ قال لها: وأنت لو رأيتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة ولحقتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم زئير خلفنا وغمغمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. يعني لو رأيت الموقف، صفوان كله بكله قد فر، وعكرمة وأبو يزيد يعني سهيل بن عمرو، هؤلاء كلهم فروا، وأولئك لحقونا بالسيوف المسلمة لهم زئير خلفنا وغمغمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة، يعني ما في صفات، ما في إلا الفرار. لو أدركت ذلك ورأيتي بعينك ما قلت في اللوم أدنى كلمة. نعم، فهذا يوم أعز الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فهؤلاء الذين واجهوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل لماذا، يعني لماذا حصل هذا القتال، فأخبر بأنهم تواجهوا فلذلك حصل ما حصل، فأقرهم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حريصا أن يدخل المسلمون إلى مكة وأن لا يقتلوا أحدا إلا من اعترض، فقط إلا من اعترض. نعم، نكتفي بهذا القدر، وما بقي إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.